الكلام يقع في مبحث جديد وهو المفهوم الثاني، مفهوم الوصف. هل الوصف له مفهوم او لا؟ ينبغي في البداية ان نعرف، ليس المقصود من الوصف هنا خصوص الوصف النحوي، وإنما المقصود كل ما يتضمن معنى الوصف، أعم من كونه يعد في النحو وصفا أو لا. فإذا قلت أكرم الرجل عالما ولم تقل العالمين، فكلمة عالما لا تعرض شنو وصفا، بل تعرض حالا، لكنها من حيث المعنى هي وصف. إذن المقصود من الوصف هنا حيث المصطلح الأصولي ليس الوصف النحوي، ليس خصوص الوصف النحوي، بل الوصف المعنوي الأعم من كونه وصفا نحويا أو لا. ومن هنا قال قدس سره: الوصف وما بحكمه لا مفهوم له. ويقصد بذلك عن الوصف النحوي وما بحكم الوصف النحوي، أي ما يكون وصفا من حيث المعنى. جيد. ثم إن الوصف تارة يعتمد على موصوف وأخرى لا يعتمد على موصوف، فإن اعتمد كأن قلت أكرم الرجل العالم فيصطلح عليه بالوصف، أما لو لم يعتمد على موصوف أي لم يذكر، يعتمد يعني لم يذكر، لم يعتمد يعني لم يذكر، اعتمد يعني ذكر، أما لو لم يعتمد على موصوف كأن قلت أكرم العالمة، مو الرجل عالم، العالمة من دون رجل، فيصطلح عليه بمن؟ باللقب. ومقصودنا هنا من الوصف ما يعم اللقب، جيد. بالتضاحي وبالتضاح هذا نقول الصحيح أن الوصف لا مفهوم له، لأن ما يمكن ذكره كدليل على إثبات المفهوم أو ثبوت المفهوم للوصف أحد الأدلة الستة التالية، راح ستة أدلة نذكر لكن كلها مختصرة إن شاء الله. الأول التمسك بالوضع، بمعنى أن الوصف موضوع لإفادة المفهوم، والقرينة على ذلك هي التبادل، فإنه علامة الوضع وجوابه إن لازم هذا أن يكون الاستعمال لمورد عدم المفهوم يلزم أن يكون ماذا؟ مجازا. والحال نحن لا نشعر بالمجازية حتى إذا لم يقصد المفهوم ولم يرد. الحمد لله انتهينا من الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني التمسك بفكرة الانصراف بدعوى أن المنصرف بدعوى أن الوصف وإن لم يوضع للمفهوم بل وضع للعام، ولكن المنصرف من هذا الأعم هو المفهوم، وجوابه إن هذا الانصراف لم يثبت عندنا ونحن نتكلم عند فقدان القرينة الخاصة، ولعل هذا الانصراف الحاصل لك هو في حالة وجود القرينة. وفي حالة عدم القرينة لم يثبت عندنا الانصراف إلى المفهوم. طيب الحمد لله هذا الثاني هم انتهى. الثالث التمسك بمحذور اللغوية بدعوى أن الوصف إذا لم يكن له مفهوم فتلزم من ذلك لغوية ذكره. وجوابه إن الفائدة في ذكر الوصي لا تنحصر بإفادة المفهوم، بل من المحتمل وجود نكات أخرى كما إذا فرض أن هناك مزيد اهتمام بالرجل العالم، وأريد بيان عن هذا الموضوع أكرمه أحققه، وأما الباقي فلعله مسكوت عنه، أو أيضا يلزم إكرامه. ولكن لمزيد الاهتمام بالرجل العالم ذكر وجوب إكرامه، من قبيل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فذكر الوسطى لا لأجل أنه غير الوسطى لا يلزم محافظ عليه، بل لأجل مزيد الاهتمام بها خصصت لمن بذكر هذا الوسط. هذا رقم الجثة ثلاثة. الرابع، التمسك بفكرة العلية، فيقال ذكر الوصف فيه دلالة على أنه هو العلة للحكم، فحينما تقول أكرم الرجل العالم يفهم من ذكر العالم أنه العلة لوجوب الإكرام، وبانتفاء العلة يلزم انتفاء الحكم، وجوابه نحن نسلم أن الوصف علة، ولكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات المفهوم، فإن المهم هو أن يثبت أنه حل منحصر. وإثبات هذا شيء صعب. نعم ربما تدل عليه قرينة، إلا أن مطلوبنا هو إثبات المفهوم بشكل عام، وليس في المورد الخاص عند قيام قرين الخاص، فهذا لا ينفعنا. يعني تذكر الدليل لا رد آخر تذكر اي فما يخالف ما بيشي ما بيشي، بس مو مشعر ني هذا، يعني الاشعار العلم ما يفيد، الذي يفيد ماذا يكون الا حتمان اشعار، فاشعار يعني فالدلالة ضعيفة اصلا ايش يفيدك انت يكون لما تستدل يقول حتمان علم زين. الدليل الخامس التمسك، قاعدة الأصل في القيد أن يكون احترازيا، فإذا طبقنا ذلك في المقام نقول ذكر العالم يكون احترازا عن إكرام غير العالم، فمعنى ذاك لا يجب، والذي يجب فقط إكرام العالم. وجوابه نحن نسلم أن القيد العالم احترازي، ولكن نقول هو احتراز عن غير العالم، لا احتراز عن حكم غير العالم. وبكلمة أخرى صار قيد العالم نرجعه إلى الموضوع، فيصير موضوع وجوب الإكرام ضيقا ومقيدا بالعالم، وهذا لا ينفعنا في إثبات المفهوم. لأن المعنى حينئذ هكذا، هذا الموضوع الضيق قد ثبت له وجوب الإكرام، ولا يدل آنذاك على أن الحكم منتفٍ عن غير العالم، بل يكون مسكوتا عنه. فالحكم يتحدث عن هذا الموضوع ويقول هذا الموضوع ثبت له وجوب الإكرام، أما غيره فمسكوت عنه. نعم، الذي ينفع إرجاع القيد إلى الحكم ليكون الاحتراز احترازا عن من؟ عن وجوب إكرام غير العالم. إنه لو أرجع القيد إلى الحكم ثبت المفهوم، أما لو أرجع إلى الموضوع لا يثبت المفهوم. نظير ما لو قيل أكرم الحيوان الناطقين، فإن الناطق يرجع علما، يرجع علما إلى الموضوع عن الحيوان. يعني أكرم هذا الموضوع الخاص. وكأنه قيل الإنسانين، لو صرح وقيل أكرم الإنسان هل تقول يثبت المفهوم؟ قل لا، فإن إثبات الحكم لموضوع لا يدل على نفيه عما سوى المسكوت عنه، فقد يكون منتفيا وقد لا. إذن نحن نسلم أن القيد قيد احترازي، ولكن نقول لعله يرجع علما إلى موضوع الحكم ويريد يضيق دائرة الموضوع، لا أنه يريد أن يضيق الحكم. فلو كان يرجع إلى الحكم ثبت المفهوم، أما إذا كان راجعا إلى الموضوع وأراد تضييق الموضوع فلا يمكن أن نستفيد المفهوم. بل أقصى ما نفهم أن هذا الموضوع الضيق يجب إكرامه، وغيره يكون مسكوتا عنه. أقول من اللازم أن نضيف قيدا، وهو أن نفترض أن القيد يرجع إلى الموضوع والحكم نفترضه حكما شخصيا لا طبيعيا نوعيا. أما إذا فرض أن الحكم كان هو الطبيعي الكلي الموضوع، إذا تضيق يلزم ثبوت المفهوم، لأن بالتالي يثبت أن هذا الطبيعي ثابت لهذا الموضوع الخاص، يعني وليس بثابت لغيره. فترك المطلوب إذا فرض الطبيعي ثبت المطلوب عن ثبت المفهوم، هو هذا راح يثبت على أن هذا الحكم الكلي ما ثابت، وإلا لو كان ثابت لموضوع آخر يلزم تعدد الموضوع للحكم الواحد وهو الطبيعي، ما هو ممكن، فإن الحكم الواحد لا يتحمل موضوع. إذن لابد أن نفترض، هذا ما ذكره يعني الشيخ الخراساني، ما ذكره يعني هذا شيء لازم لازم لازم، وهو أنه القيد يقول نسلم أنه احترازي، لكن لعله يرجع إلى الموضوع. فأقصى ما يثبت أن هذا الحكم ثابت للموضوع الضيق جيد، ولكن نقول له يلزمك أن تضيف شيء، وهو أنه يكون الموضوع ضيقا للحكم الشخصي، أما إذا كان لطبيعي الحكم فلعل هذا المقدار يكفينا في استفادة المفهوم. لأن رحيصة أن الطبيعي موضوع ماذا؟ غير وكفى وكفى، وهذا بعد المفهوم. يعني هذا الطبيعي ما ثابت لموضوع ماذا آخر، لأنه إذا ثبت موضوع آخر فهو ما يصير بعد. كيف يثبت الطبيعي لموضوعين؟ هذا معناه راح يصير الطبيعي ثابت لموضوعين وغيرهم. إذن هذا قيد لابد وأن يكون مضمر، لابد منه، وإن لم يشر إليه صاحب الكفاية لكن لابد منه. هذا الدليل ماذا؟ الخامس اتضح جوابه. الدليل السادس أن يقال لا إشكال كلما جاءنا مطلق ومقيد فنحمل المطلق على المقيد، ولو قيل أكرم العالم، ولو قيل أكرم الرجل ثم قيل أكرم الرجل العالم، هنا يحمل المطلق على المقيد، أي يحكم بالتقييد، وهذا لا يتم إلا إذا قلنا أن الوصف له مفهوم، إذ لو لم يكن له مفهوم، يعني قولنا أكرم الرجل العالم إذا لم يكن له مفهوم، أقصى ما يدل على أن الرجل العالم يجب إكرامه، الرجل العالم يجب إكرامه، مع السكوت عن غير العالم، هذا معنى غير ليس له مفهوم، وهذا لا يتنافى مع ماذا؟ لا يتنافى وياما مع وجوب إكرام مطلق الرجل، فيبقى المطلق على إطلاقه من دون حاجة إلى تقييد ذلك المطلق، فتقييد المطلق لا يتم إلا إذا قلنا كلمة عالم في المقيد لها مفهوم، حيث دل غير العالم لا يجب إكرامه، حينئذ يصلح هذا الدليل الثاني للتقييد. أما إذا لم يكن له مفهوم، يعني مسكوت عن غير العالم، فيلزم أن يبقى أكرم العالم على أطلاقه بلا حاجة إلى تقييد. والحال اتفق العلماء علما على التقييد، فيلزم أن يقولوا، يقولون يلزم أن يقولوا شنو؟ أن الوصل هو مفهوم. هذا هو الدليل السادس، جوابه إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف الذي رواه سماعا عن الإمام الصادق عليه السلام ما لكم تسوؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رجل كان جالسا عند الإمام عليه السلام، وكيف نسوؤه؟ الرسول قبل فترة جاور الله عز وجل. كيف نحن نسود؟ فقال عليه السلام: إن أعمالكم تعرض عليه، فإذا كان في ذلك معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوه وسروه. لعله ولعله بمضمون هذا الحديث توجد أحاديث أخرى أيضا. من جملة الأمور المساعدة على حصول التقوى أن المؤمن يشعر بوجود إحاطة ورقابة جديدة غير الرقابات التي أشرنا إليها في محاضرات سابقة. من جملة تلك الرقابات رقابة المحصون، رقابة النبي صلى الله عليه وآله، والأعمال تعرض عليه، وفي بعض الروايات تعرض على المعصوم في كل يوم اثنين وخميس، يعني مع تحديد بعضها تحدد وبعضها لا تحدد، فالأعمال تعرض على المعصوم وهو مطلع عليها. وهذا المعنى له جذور قرآنية طبيعية. ويوم نبعث من كل في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني علينا. يأتي النبي ويشهد، يشهد شنو؟ يشهد ولا بد على أعمالنا، هذا الدين ذاك ليس بجيد. إذن الأعمال، أعمالنا هي بمسمع بمرأة بمنظر، هذه قضية مهمة فلنتوجه إلى ذلك. هذا عامل مساعد مهم على التقوى، أن أشعر على أن جميع أعمالي هي تحت رقابة النبي صلى الله عليه وآله، تحت رقابة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، تحت من؟ إذا النبي صلى الله عليه وآله رأى أعمالنا حسنة لله عز وجل، مقصود بها مرضاة الله عز وجل، لا يقصد بها الأنا، أحافظ على سلوكي من غيبة من نبيمة من تعرض للآخرين من أي انحراف، احتياط لحركاتي وسكناتي، بحيث من يشاهد طالب العلم يأنس ويتأثر بسلوكه، نفس السلوك يكون آمر بالمعروف. وفعنها بعض الأشخاص بلا أن يؤمر وبلا أن ينهى، هو نفس سلوكه، هو سلوكه ورعه تقوى، هو نفس سلوكه يؤثر فينا، فيكون سلوك عامرا لنا بالمعروف ناهيا. على اي حال، اذا كان سلوك طالب العلم بهذا الشكل حتما يستر رسول الله صلى الله عليه واله، حتما يستر امامنا وسيدنا حجة الله في ارضه، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه. ولكن أخاف أن يحتصر قلبه. صلوات الله وسلامه عليه ألما وحزنا إذا عرضت عليه الأعمال وشاهد بعض الأعمال لا كما يرى، توجد غيبة، يوجد انحراف في السلوك غير مرضي، حتما الإمام صلوات الله عليه يتأثر يحزن، من كل مؤمن خصوصا منا من طلاب العلم. لابد صلوات الله عليه يقول أنتم منتسبون لنا، أنتم من مصادق رواة حديثنا، أنتم محسوبون علينا، حسابكم ليس كحساب الآخرين. وأنتم تعرفون أننا مطلعون على أعمالكم وأن أعمالكم تعرض علينا، فلماذا فعلت هذا؟ لماذا انحرف سلوكك؟ أنت المناسب أن لا تصدر منك غيبة أبدا حتى الناس يقتدون بك. إذا رأى الناس أن كبيرهم الذي هو عسوة هو يستغيب، هو ليس في تصرفه احتياط، في سلوكه احتياط، يتكلم بلا أن يراقب لسانه، بلا أن يحافظ على جوارحه، وهم من يتعلمون منه ذلك. لماذا؟ حتما المولى صلوات الله عليه يتأثر. أنتم تسيئون بفعلكم السمعة لنا، تسيئون السمعة للدين، لأن نحن ننتسب إلى الدين، ننتسب إلى المولى صلوات الله عليه، فالضعف الذي ينعكس على تصرفنا يحسب على الدين ويحسب على جميع طلاب العلم. والمشكلة هذه موجودة إخوتي وأعزتي، الناس العاديين إذا صدر منهم انحراف يسجل على حسابهم الشخصي، أما نحن إذا صدر منا والعياذ بالله انحراف هذا ما يسجل على حساب الشخصي، ما يقال فلان صدر منه هذا الشيء، بل يقال طلاب الحوزة هم هكذا، يعني يحسب على الجميع، وربما ينسب إلى الدين أيضا، عن هذا الدين، لاحظوا هذا الدين، وخصوصا نحن نعيش الآن في ظرف حساس جدا، لعله فيما سبق تصرفاتنا ما كانت يحسب إلها حساب خاص، الآن لا يحسب إلها حساب خاص تصرفاتنا. رأسا الأخبار والإذاعات وغير ذلك تتناقل وإلى آخره، والناس يتناقلون، فلذلك لا بد وأن نكون حذرين تمام الحذر من أي تصرف فيه شائبة، رائحة، رائحة أن مخالفة، رائحة المخالفة للدين وشائبة المخالفة للدين، ولو على سبيل الاحتمال، هذا هم لابد أن نحترز عنه، لأن يعني قضية جدا خطيرة وجدا مهمة. إذن ينبغي أن لا نؤلم قلب سيدنا ومولانا. حتما يقول سيدنا ومولانا، يقول أنتم بحاجة إلى دعائنا، لماذا تفعلون أفعالا لا ندعو لكم؟ لماذا تبتعدون عنا؟ دراستنا كما تعرفون تختلف. أنا أحب كثير وأنبه الأخوة لما يجي يصير طالب علم في الحوض، في البداية يكون يلتفت إلى هذا الشيء، أنه دراستنا تحتاج إلى توفيق إلهي، مو مثل الدراسة الأكاديمية. دراسة الأكاديمية تحفظ شهادة وفي أمان الله. احنا واقعا أنا من تجاربي هذا أؤمن به نظريا ومن خلال التجربة، أؤمن به. أنا أؤمن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه اللي بكتابه وصل إلى ما وصل، وكل يوم طلب أشوف إيش قد يدرسون كتابه. قال الشيخ قدس سره، قال الشيخ رحمه، هذا توفيق له وايشلي، لا يناله إلا ذو حظ عظيم. بعض هيكي وبعض تشوف على أنه اسمه صار خامل بموتي، هذا هو واقع في حياتنا نشوفه وفي التراجم احنا قارين. هذا لابد على أنه هناك توفيقات، وطبيعا لا أريد أن أقول هذه التوفيقات تأتي مجانية من دون حساب، يعني من طريق الصدفة، لا، لابد لها حسابات معينة، لها نكات معينة. لكن إحنا أحيانا نتمكن أن نتدخل في تلك الحسابات، في تلك النكات، وذلك بأن تصرفنا يكون تصرف جيد، تصرفنا يكون تصرف حسن حتى يليق بأن الإمام صلوات الله عليه يدعو لنا بالتوفيق. وهل تعلمون أن مولانا إذا تحنن وتمنن علينا، هذه منا منك يا سيدي، وأرجوك أن تمتن علينا بأمك الزهراء صلوات الله عليها لحظة من لحظاته، إذا وهبها لنا ودعا لنا، قال اللهم وفقهم. تدري بعد هذا ما قيمته إلى الأبد؟ يعني أنت تعيش الرحمة الإلهية والتوفيق الإلهي والسعادة والبركة، هاي لحظة في ما أقول ثانية، أقل من ثانية. إذا وهب مولانا وسيدنا ذلك فدعا لنا، هل سعادة إلى الأبد؟ فمع علمكم بهذا وأنكم بحاجة إلى توفيق وتجديد، ودعاؤنا يؤثر في هذا التجديد في هذا التوفيق، لماذا تفعلون أفعالا تبتعدون بها عنا؟ أنتم تحبون لقاءنا والتحدث معنا، فلماذا إذا لا تفعلون ما نحن نتقرب به إليكم وتتركوا ما يبتعد به عنكم؟ دعاء يقال على أنه في زمان صاحب الجواهر قدس الله روحه الزكية. تنقل القصة أنا سامعها، لكن هذه القصة القصص التي تنقل عن لقاء المولى صلوات القصص كثيرة. المرزا النوري رحمة الله عليهم ألف كتاب بعنوان جنة المأوى محصور مع الجحار، طبع مع الجحار، الجزء الذي يرتبط بالحجة معه في آخره ذكر هذا الكتاب للمرزا النوري رحمة الله عليه. يبقى القصص كثيرة المرزا النوري وغيره. أنا لست من المصدقين بنحو الجزم بكل هذه القصص كما لعل البعض رأسا يصدق، هذا لا أراه صحيحا، ولا من المكذبين حتما أقول هذا كاذب كله كاذب كله كاذب، لا محتمل واقعا هذه القضايا التي تنقل كلها محتملة، لكن عقيدتي أنه لو نحن تقربنا إلى المولى، المولى هم يتقرب، ما المانع أنه هو يتهافى شي واقع بعد، ويحتاج إلى قصة، وإذا نقل بالقصص هذا يصير مؤيدا لها العقيدة التي عندنا. ينقل في زمان صاحب الجواهر شخص أراد أن يعرف من طريق الحسابات الخاصة، لأن هناك حسابات خاصة أحيانا ما أدري سيسمى علم الاستضراب أو غير ذلك، إيه؟ علم خاص هو يشخص الشخص على أنه صاحب هذا العلم عن فلان أين موجود، هذا هم حسب بالحسابات. وإذا عرف على أنه في باب الصحن موجود شخص كبير الخزف الشراب احنا نسميه زمان أول، كان أفهم أتذكر ذاك الزمان قدام باسكو بالعمارة شخص يبيع الشراب، هذا أو أجداده مو وقف بس أقصدي في هذا المكان أو غيره، واحد يبيع شراب وكنا نشتري منه مقابل هو سوق العمارة في ركنه المقابل لباب الصحن بائع الشراب. قال أيها هذا الشخص صاحب هذا العلم بعلمه بطريقته الخاصة حسب هذا شخص على أنه الإمام موجود يم هذا صاحب الشراب، فبسرعة طلع من المكان الذي هو فيه إلى ذلك المكان إلى باب الصحن، فشاهد صار الشخص جالس شخص عادي يم أبو الشراب ويتحدث مع أبو الشراب يتحدث معه، استبعد على أن يكون هذا هو الإمام، الإمام هيك جاي وقاعد يم هذا الشخص يسولف وياه، استبعد فرجع. الطريق لما رجع لا دورك مرة ثانية، قال لا يحتمل على أنه هو هذا الإمام، وأفهمه لقال أذهب بسرعة وخل ألتقي به وأسأله وأتحدث وياه. بمجرد أن رجع لم يره ما موجود، دلل أبو الشراب على أنه هذا الرجل الذي يمك كان وين صار مكان يمك رجل، قال بلي كان قاعد يمي وقام الآن وصرت رسالة هما تحملني رسالة، قال سيأتيك شخص يسألك عني أين صار، فقل له أنه متى ما رأينا المناسب نحن نأتي إلى لقائكم، ما تداعي أنتم بلغني هذه الرسالة، أنا ما أدري على أي حال. المقصود قلب المولى لابد يحزن إذا رأى من انحراف يقول لنا أنتم تحبون لقاءنا فلابد أن تتقربوا إلينا، لماذا تفعلون أشياء نبتعد بها عنكم. فتعالوا يا إخوتي ويا أحبتي ويا أعزتي لنصمم أن نفعل ما نتقرب به إلى مولانا وسيدنا. أول ما نتقرب به الشيء الذي نتقرب به مسألة التقوى، هذه قضية هواي مهمة، الاحتياط في تصرفاتنا في سلوكنا في كلامنا في كل أفعالنا. لابد نتقاطر، أنا بعض الناس أشوفهم واقعا يتقاطرون تقوى. هؤلاء هم يقتربون من الإمام. أنا أذكر فرصة بعض مرات يتقاطر التقوى، بعض مرات حدثني بها والدي حفظه الله. يقول الشيخ محمد رضا آل ياسين، الشيخ محمد رضا آل ياسين فارس سيد الشهيد رحمة الله عليه، كان من العلماء وفقيه معروف صاحب بلغة الراغبين في فقه آل ياسين، من الفقهاء المعروفين، وكان رجل فقيه ومتفق. في مرة من المرات يقول والدي عبده الله ثبت عنده شهر رمضان مدري شهر شوال ثبت عنده، لكن كأنه بعض العلماء الآخرين لم يرتبوا أثرا واضحا لم يثبت عنده. بعض الناس ما أدري المتحرشين ما أدهموا أفهم ناس الشيء على أي حال، قال للشيخ آل ياسين رحمة الله عليه، قال له شيخنا أنت ثبت عندك، لماذا لم يثبت عند الآخرين؟ انظر ماذا أجاب. لو كان شخص آخر غير آل ياسين، شخص آل ياسين رحمة الله عليه، وماذا كان يجيب؟ وطرد أجوبة الذي تعرفونها، أجوبة الذي غير مناسبة. لكن الشيخ آل ياسين ماذا أجاب؟ قال لعلهم، هاي والدي هكذا يقول، قال هكذا لعلهم، انظر الورع والتقوى كيف تقاطر، لعلهم لا يرون محمد رضا مجتهدا. واي جميل، انا هذه القصة لما اسمعتها من مرة واي اثرت فيه، واي اثرت فيه عن واقعا هكذا تقوى يتقاطر. لعلهم اللوم على نفسه، ما مس هؤلاء بسوء ابدا، لأعطاهم حق، ولعلهم لا يروني مجتهد مع حقه، لعلهم لا يرون محمد رضا مجتهد محمد رضا. شوف هذا همات نكران الذات الى هذا الحد والتواضع الى هذا الحد، درس كبير لنا ان كم لابد ان نكون متواضعين. لعلهم لا يرون محمد رضا مجتهدا، المقصود لابد أن نتقرب إلى المولى. واحد أول شيء في مسألة التقوى، هذه النقطة المهمة في كل حركاتنا وسكناتنا، هذا شيء واحد. الشيء الثاني، نحاول أخوتي أعزتي هذه الفترة، فترة شبهات خصوص في مقابل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، شبهات كثيرة طبيعي، الشبهات ضد الإمام الحجة وفكرة الإمام صلوات الله عليه وانتظار الإمام من ذات الزمان، من زمان الشيخ الطوسي قبله الذي ألف الشيخ الصدوق إكمال الدين في الحقيقة، هو في رد هذا المعنى، في رد هاي بعض هذه الشبهات. الشيخ الطوسي ألف الغيبة في رد بعض الشبهات، وعلمائنا البقية قصدي في كل فترة هاي الشبهات ترى موجودة، لكن شدة وضعف أكو فيها. هم يشعرون، الجميع يشعر، الطرف المقابل فكرة الإمام صلوات الله عليه، فكرة الحقيقة ماذا؟ ضد الباطل وتقوي الحق. لذلك الشبهات تثار يمنى يسرى من الزوايا من الخطايا، نحن لابد أن نشمر ساعد الفكر جميع هذه الشبهات نحاول دفعها بأي شكل ممكن، والوقوف أمام المحافظة على الناس من هذه الشبهات المقدار الممكن لنا، كل حسب إمكانه وطاقته. والقضية الأخرى الدعاء للمولى، لا ننسى، حاولوا صباحا مساء دائما. أنا أقول لكم شيء، والمولى هم يدري أنه أنا غرضي واقعا ليس إلا تشجيعكم، ليس غرضي شيء. أنا حينما أريد أن أدعو، أول ما أدعو لسيدي ومولاي بالصحة وبالعافية وبتعجيل الفرج، بعد ذلك شنو؟ إذا أريد أدعو، أدعو للآخرين أو لنفسي. أقول لعله أما هم هذا هو توفيق، أن واحد يدعو لمولاه وسيدي، توفيق واي كبير. فلعله المولى يترأف علينا يوما، وإن كنا لا نستحق، ونعترف لا نستحق، لكنه جواد كريم، لعله يتمنن علينا، يجود علينا، لحظة يدعو لنا. هذا حاولوه دائما في كل يوم صباحا حينما تستيقظون، توجهوا إلى الله عز وجل، ادعوا لمولانا، بعد ذلك ادعوا لمن تريد أن تدعو، ولنفسك بالتوفيق، بالحفظ، بالتجديد، بعدم الانحراف. هاي قضية. والقضية الأخرى عمات الذي لابد أن نلتفت إليها، الارتباط مع المولى عملا، يعني غير مسألة التقوى، غير مسألة عملا، ولو من خلال الأدعية بقراءة دعاء ندبة في يوم انفراد اليوم مع الآخرين، دعاء ندبة، دعاء العهد، زيارة آل ياسين، هاي هواي مهمة، هاي تقوي ماذا؟ الارتباط. ونحاول أن نشجع الناس على ذلك. هسه أصلاً بعض الوساوس وبعض الشبهات مع الأسف الشديد، وبعضهم كأنه تبقيقهم وتحقيقهم انتهى، أو يصير بعض يحصروا إيه نانا من قال دعا ندبة، تعال جيب لي دعا ندبة، شنو هو سندة؟ خلا أشوف سندة شنو يا أبي. يا أخي دعا ندبة هو يحتاج إلى سند ما يحتاج. أول شيء ومضمونه وما شاء الله، فرد كلمات راقية ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ترى. المضمون اللطيف، الألفاظ اللطيفة، أين السبب المتصل بين الأرض، هذا أصلا هو معنى راقي. هو يقول أنا من الإمام، هو يقول أنا من معدن العصمة والطهارة، وأسرد ما ضبط، فدعاء لطيف أتفاعل مع الحج من خلاله، وما أجمله. شنو السند؟ شنو هالحكي؟ لماذا إثارة هذه الشبهات؟ أنتم حاولوا هذا الدعاء وأمثال هذا الدعاء، ارتباط أيضا بالحج خل يصير من خلال ذلك، زيارة آل ياسين، وأسرد سندها ما صار، شكوا بيها تقول السلام عليك حين تقوم وتقعد، حين تصلي ما أجمله هذا، شيء لطيف، دعاء، سلام، زيارة، واحد يأتي بها. نسأل الله تبارك وتعالى بحق مولانا وسيدنا أن يوفقنا للحظة من لحظاته المباركة، ويدعو لنا بالتوفيق والتجديد والخير والموفقية، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام، حياكم الله.